الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء إن انسحاب التيار الصدري من الحكومة لم يتسبب في إضعافها. وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي إنه قرر أن يختار الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية الشاغرة من التكنوقراط.
سنسرع بدرجة كبيرة في اختيار الوزراء وبالمواصفات التي نريد مهنيا وعلميا وحتى سياسيا أن يكونوا من الذين يؤمنون بالعراق الجديد، كما سنعمد إلى أن تكون تسميتنا للوزراء إن شاء الله بضمنها تسمية وكلاء الوزارات أيضا على أساس مهني أكاديمي.
وأكد رئيس الوزراء أن مفاوضات تجري مع جماعات مسلحة وأنها ما زالت مستمرة، وأشار إلى التوصل إلى اتفاق مع بعض هذه الجماعات، قائلا أن نتائج هذا الاتفاق تتبدى في تحسن الوضع الأمني في مناطق ساخنة. وأضاف المالكي أن هذه الجماعات طلبت عدم كشف الأسماء لأن ذلك قد لا يكون في مصلحة العملية بحسب تعبيره. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم الثلاثاء إن انسحاب التيار الصدري من الحكومة يمكن أن يخدم عملية المصالحة الوطنية. واعتبر غيتس في تصريح للصحفيين في عمان حيث يقوم بزيارة للأردن إن تأثير انسحاب الوزراء الصدريين من الحكومة يعتمد على من سيتم اختيارهم للحلول محلهم وعلى قدراتهم، وما إذا كانت هذه الحقائب الشاغرة ستوظف بطريقة يمكن أن تدفع عملية المصالحة بحسب تعبيره. وقال وزير الدفاع الأمريكي أن هناك فرصة لتحويل ما قد يبدو خطوة سلبية إلى تطور إيجابي. وأضاف أن دوافع التيار الصدري من وراء الإقدام على هذه الخطوة ليست واضحة حتى الآن. قال مسؤولون أن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي وصل إلى أنقرة اليوم الثلاثاء في زيارة مفاجئة أبلغ القادة الأتراك بتحفظات إيران عن المؤتمر الوزاري المقبل حول العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسي تركي قوله إن متكي أوضح لنظيره التركي عبدالله غل إن إيران ممتعظة لأن المؤتمر الوزاري بشأن العراق المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري في أيار المقبل لن يسبقه اجتماع منفصل لدول الجوار. ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية دول الجوار والقوى الدولية الكبرى. مسؤولون إيرانيون أيضا استبعدوا مشاركة طهران في المؤتمر الوزاري طالما أن الولايات المتحدة ترفض الإفراج عن خمسة إيرانيين اعتقلتهم قواتها في أربيل في كانون الثاني الماضي. قال رئيس الجبهة الوطنية للحوار صالح المطلق اليوم الثلاثاء إن على الجماعات المسلحة في العراق أن تتوحد وتتفق على برنامج وتكون مستعدة لقطف الثمار السياسية الناجمة عن إنذار خسائر بالقوات الأمريكية. وأكد المطلق في مقابلة مع وكالة رويترز في عمان أن على الجماعات المسلحة أن تكون مستعدة لملء الفراغ بمشروع لما سماه العراق المحرر إذا فشلت خطة الولايات المتحدة في وقف أعمال العنف ورحلت قواتها بصورة مفاجئة. وأعلن المطلق: الآن هو الوقت المناسب لأن توحد فصائل المقاومة الوطنية موقفها التفاوضي من قوات الاحتلال وتعد مشروعا سياسيا للمستقبل، بحسب المطلق في حديثه لوكالة رويترز. قال كبير المستشارين القانونيين للأمم المتحدة نيكولا ميشيل اليوم الثلاثاء إن الوقت قد حان لإعداد الإطار القانوني للمحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وأوضح المبعوث الدولي لدى وصوله إلى بيروت إن الأمم المتحدة لا تريد الوقوف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك في الخلاف اللبناني حول المحكمة، ولكنه أكد إن محاكمة ستجري بحسب تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الثلاثاء إن على مجلس الأمن الدولي أن يكون مستعدا لفرض عقوبات شديدة ضد السودان إذا رفضت الخرطوم مشروع الأمم المتحدة لإنهاء العنف في إقليم دارفور غربي السودان. وكانت الأمم المتحدة رحبت يوم أمس الاثنين بقرار الحكومة السودانية السماح بنشر 3,000 من قوات حفظ السلام الدولية لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور. قالت الشرطة اليوم الثلاثاء أن المسلح الذي قتل 32 شخصا في جامعة فيرجينيا التكنولوجية قبل أن ينتحر يوم أمس الاثنين هو طالب من كوريا الجنوبية كان يدرس في الجامعة واسمه تشو سونغ هوي. وأضافت الشرطة أن تشو كان يدرس الأدب الإنجليزي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: مؤتمر دولي حول مشكلة المرحلين والنازحين العراقيين يفتتح في جنيف في محاولة للتوصل إلى حلول عملية لمساعدتهم. في الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد الفاصل. حسب تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يغادر ما بين 40,000 و50,000 من العراقيين منازلهم كل شهر هربا من أعمال العنف ليتحولوا إلى مرحلين داخل العراق. عدد آخر من العراقيين تمكنوا من المغادرة إلى الدول المجاورة حتى بلغ عددهم حوالي 2,000,000 يتوزعون بين سوريا والأردن ودول أخرى. اليوم الثلاثاء بدأ في جنيف مؤتمر دولي حول أزمة النازحين والمرحلين العراقيين التي وصفتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بكونها أسرع الأزمات تفاقما في التاريخ الحديث. الناطق باسم المفوضية عن عملية العراق في عمان ماركو روجيا اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن قضية النازحين والمرحلين العراقيين لم تلقى حتى الآن اهتماما كبيرا، ومن هنا يأتي عقد هذا المؤتمر الذي لا يهدف فقط إلى لفت الانتباه إلى هذه المشكلة بل إلى إيجاد حلول لها أيضا.
نريد من القوى الفاعلة التي تشارك في هذا المؤتمر أن تتوصل إلى اتفاق على إنشاء شراكة دولية لمساعدة العراقيين النازحين داخل العراق وخارجه. نأمل أن يكون هذا المؤتمر محفلا تعبر فيه جميع القوى الفاعلة عن آرائها بشكل صريح ثم تسعى إلى إيجاد حلول.
All different actors have a possibility to express in a very frank way their views. And then to look for solutions.
روجيا قال أيضا أن عدد المشاركين في المؤتمر كبير، فهناك وفد من الحكومة العراقية ومن سوريا ومن الولايات المتحدة ومن السويد، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وعن 60 منظمة غير حكومية. يذكر أن منظمة العفو الدولية حذرت يوم الاثنين من وقوع أزمة إنسانية جديدة في الشرق الأوسط إن لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة لمساعدة النازحين والمرحلين العراقيين، كما دعت إلى توفير مساعدة عاجلة لسوريا والأردن كي تتمكنا من احتواء أعداد النازحين الضخمة وتوفير الخدمات اللازمة لهم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أصدرت بيانا قالت فيه أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان وراء الصراع في العراق وعليهما الآن مساعدة النازحين. نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية باولا دبرينيانسكي قالت للصحفيين عند وصولها إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر: نعتقد بأن هذا المؤتمر مهم وبأنه فرصة كي يلتقي جميع المشاركين ويناقشوا وضع النازحين والمرحلين العراقيين، ونعتقد أن هناك خطة عمل جيدة. انتهى كلام دبريانسكي. وسألت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أستريد فان خندرن ستورت أما إذا كانت المفوضية تتوقع تجاوبا من قبل مختلف الدول والجهات الدولية للمساعدة في حل مشكلة النازحين العراقيين، فقالت:
أنا واثقة من وجود رغبة كبيرة لدى العديد من الدول والمنظمات وبضمنها دول المنطقة والعراق الذي يشعر بالقلق على مصير أبنائه في تحسين الوضع أو مساعدة المحتاجين في أقل تقدير، ما دام تحسين الوضع داخل البلاد غير ممكن. لنأمل أن يؤدي هذا الجهد المشترك إلى مساعدة أولئك الذين يعانون.
وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري قال من جانبه عند وصوله إلى جنيف للمشاركة في هذا المؤتمر:
هذا اجتماع مهم، جئنا لهنا حاملين رسالة مهمة مفادها أن هؤلاء النازحين والمرحلين من شعبنا، وأن الحكومة العراقية ستأخذ زمام المبادرة لتلبية مطالب شعبها ولن تتخلى عنهم، ولدينا أفكار عملية سنطرحها هنا.
هذا وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر جنيف، حث الدول المجاورة للعراق إلى فتح حدودها أمام النازحين وعدم إجبارهم على العودة، وعبر عن أمله في أن يتوصل المؤتمر إلى حلول ملموسة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قبل افتتاح مؤتمر جنيف وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، تحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش بالهاتف المصور إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وناقش معه ضرورة حل الخلافات السياسية بين مختلف الفئات العراقية. جاء ذلك عقب إعلان الكتلة الصدرية سحب وزرائها الستة من حكومة المالكي. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك قال من جانبه أن على العراقيين الذين يرغبون في إنشاء عراق أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا وأكثر أمنا أن يبذلوا الجهود للعمل بشكل مشترك من أجل حل المشاكل بين مختلف الفئات. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال في عمان أن تأثير انسحاب الصدريين من الحكومة سيعتمد على العناصر التي سيتم اختيارها لتحل محل الوزراء المنسحبين، وعلى قدرات هذه العناصر ومدى تسخير هذا التطور لدفع عجلة المصالحة الوطنية إلى أمام. هذا وفي واشنطن يواجه الرئيس بوش معارضة في الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بسياسته في العراق، حيث يدعو عدد من الديمقراطيين في الكونغرس إلى سحب القوات الأمريكية من العراق للموافقة على قرار بتمويل حرب العراق، وهو شرط يرفضه بوش بشكل قاطع. بوش سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، غير أنه أوضح قبل هذا الموعد بأنه لا يفكر في سحب القوات الأمريكية من العراق، ثم عبر عن أمله في أن يتخلى الديمقراطيون عن مطلبهم الذي وصفه بكونه مطلبا غير عقلاني. بوش قال أنه سيناقش خلال الاجتماع الخلاف القائم حول تمويل الحرب، غير أن مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا أنه لا يعتزم التفاوض حول الانسحاب. من جانبه رد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري راد على تصريحات بوش قائلا أن الرئيس لن يحصل على موافقة بالتمويل دون إشارة إلى سحب القوات، ثم وصف سياسة بوش ونائبه ديك تشيني في العراق بكونها سياسة خاطئة. أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي وهي من الديمقراطيين فقالت أن من شأن الديمقراطيين العمل مع بوش ومع الجمهوريين بهدف التوصل إلى اتفاق في الآراء حول تغيير الاتجاه في العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
حظي خذتني الغيرة وحظي قاعد يا صغيرة أنا أسعد الناس الليلة
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده على يد متمردين يوم الاثنين، 3 منهم في هجمات منفصلة في بغداد والاثنان الآخران في محافظة الأنبار. قتل أيضا جندي أمريكي آخر في جنوب بغداد. أعلن جماعة إسلامية على ارتباط بتنظيم القاعدة أنها تنوي تنفيذ حكم الموت ب20 جنديا ورجل شرطة عراقيا كانت قد اختطفتهم قبل أيام، وكانت قد منحت الحكومة العراقية 48 ساعة لإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح جميع النساء العراقيات المحتجزات في السجون العراقية وتسليم عدد من العاملين في وزارة الداخلية اتهموا بالضلوع في حادثة تتعلق بمزاعم اغتصاب امرأة سنية قبل فترة. الناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف نفى من جانبه حادثة الاختطاف ثم القتل. الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قال أيضا أنه ليس هناك جنود عراقيون قد اختطفوا. وقبل هذا وذاك أعلنت الجماعة الإسلامية في بيان نشرته على الإنترنت أنها قتلت المختطفين ووعدت بإصدار شريط فيديو. أعلنت إحدى جماعات التمرد العراقية في رسالة صوتية بثتها على الإنترنت أنها بدأت في تصنيع صاروخ أسمته القدس واحد. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 8 إرهابيين في الأقل في مداهمات في بغداد والفلوجة. كما أعلن الجيش الأمريكي أن 3 رجال قتلتهم قوات أمريكية في مداهمة في الرمادي يوم الاثنين لم يكونوا من رجال الشرطة كما أعلن الجيش الأمريكي سابقا، بل مسلحون في سيارة تشبه سيارات الشرطة حسب ما أظهر التحقيق في الحادث. في بغداد عثر على 11 جثة وقتل مسلحون أستاذا جامعيا في حي السيدية. في الديوانية عثر على 4 جثث بينهم 3 رجال شرطة، وقرب الصويرة عثر على 3 جثث. في كركوك انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة فأصابت رجل شرطة واثنين من المدنيين. في الموصل قتل مسلحون ضابطا واثنين من حراسه حسب مصادر في الشرطة. وهذه الآن متابعة للأوضاع الأمنية في محافظة نينوى.
أمام باب جامعة الموصل وبعد خروجه مباشرة من الجامعة أطلق مسلحون مجهولون النار بكثافة على الدكتور البروفيسور طلال يونس الجليلي عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المذكورة وأرضوه قتيلا في الحال. يذكر أن جماعة مسلحة قبل هذا الحادث اغتالت أستاذ التاريخ في الجامعة المذكورة جعفر حسن صادق أثناء خروجه من منزله في حي الكفاءات أمس. مصدر موثوق في جامعة الموصل أفاد إذاعة العراق الحر دون أن يكشف عن اسمه بأسباب أمنية أن عددا كبيرا من مدرسي وأساتذة جامعة الموصل لم يتوجهوا إلى الجامعة اليوم، وأن الخوف والقلق يسودان الأساتذة والطلبة في آن معا. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، اغتالت جماعة مسلحة صباح اليوم الثلاثاء ضابطا برتبة عميد في الشرطة العراقية يدعى عبد الكريم البجاري الذي اغتيل في حي الثورة مع أحد أفراد حمايته. وفي حي البكر فتحت مجموعة مسلحة جميع أفرادها كانوا ملثمين نيران أسلحتها على أحد جنود الجيش العراقي الحالي ويدعى خالد إسماعيل عبد القادر والذي قتل في الحال. أما في حي فلسطين فقد قتل وعلى يد المجموعات المسلحة أيضا المواطن المدني نزهر أحمد محمد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية، حيث بدأ متظاهرون اعتصاما أمام مبنى المحافظة في المدينة مطالبين باستقالة المحافظة.
بدأ هذا اليوم الثلاثاء اعتصام يستمر لثلاثة أيام نظمته المئات من أهالي البصرة مطالبين محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي بالتنحي عن منصبه. وقد نصبت السرادق أمام مبنى المحافظة وكتبت العبارات المناهضة للمحافظ على الجدران والطرقات، وتواصلت الأهازيج والمكافات متهمين إياه بالفساد المالي والإداري، فيما فرضت القوى الأمنية طوقا محكما حول المعتصمين. ونفى رئيس لجنة الطوارئ العليا اللواء الركن علي حمادي وجود أي خرق أمني، مؤكدا لإذاعة العراق الحر بأن الوضع تحت السيطرة وأن القوى الأمنية بأكثر جاهزية لمواجهة أي خروقات محتملة. هذا وقد عقد اجتماع لمجلس المحافظة صباح اليوم لتدارس الأمر دون أن يصدر بيان لحين إعداد هذا التقرير. على صعيد آخر، انفجرت 4 عبوات ناسجة على دورية بريطانية في الحي المركزي جنوب المعقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتعرضت لإطلاق نار من قبل المسلحين ما حداها إلى الرد على مصادر النيران دون وقوع إصابات. وقد تم تفتيش 4 بيوت لضبط المعدات التي تدخل في صنع العبوات واعتقال صناعها، إلا أنهم كانوا قد غادروا المنازل قبل وصول الدورية حسب بيان صادر من متعددة الجنسيات. في سياق آخر، تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة لهجومين بالصواريخ ليلة أمس ما أسفر عن إصابة جندي بريطاني بجروح طفيفة. إلى ذلك، تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجومين بالصواريخ صباح هذا اليوم دون وقوع أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي العمارة، تتسلم القوات العراقية يوم الأربعاء الملف الأمني. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أعلن في محافظة ميسان أن يوم غد الأربعاء سيشهد تسليم الملف الأمني للقوات العراقية من القوات البريطانية، وفي ذلك قال محافظ ميسان عادل مهود الراضي لإذاعة العراق الحر:
هنالك مراسيم بروتوكولية راح يحضر السيد رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع، توقيع راح يكون من قبل محافظ ميسان ومن قبل القوات متعددة الجنسيات القوات البريطانية. توقيع على مذكرة تفاهم فيها العديد من الفقرات، هذه الفقرات هي اللي راح تقنن وترتب الأداء والإيقاع ما بين المحافظة الحكومة المحلية وما بين القوات المتعددة القوات البريطانية ما بعد تسليم الملف الأمني، ومدى حرية حركتهم في داخل المحافظة. كل هذه راح تذكر في هذه المذكرة اللي راح نوقع عليها إن شاء الله يوم تسليم الملف الأمني، وهذا راح يكون استعراض، ونأمل أنه يكون استعراض مهيب واستعراض جيد.
وأكدت الناطقة الإعلامية للقوات البريطانية في جنوب العراق الكابتن كيت براون أن يوم غد الأربعاء سيشهد تسليم الملف الأمني إلى القوات العراقية. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع إذاعتنا، وأضافت أن الحكومة العراقية وجدت أن الوقت مناسبا لتسليم الملف الأمني في المحافظة مع الاستقرار الذي تشهده ميسان، وأن القوات البريطانية ستعمل على تقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية عند الحاجة، وستعمل كذلك على تأمين المناطق الحدودية. من جانبه، قال العقيد عباس التميمي الناطق الإعلامي للفرقة 10 من الجيش العراقي في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر، إن قطعات اللواء 4 أكملت كافة استعداداتها وتجهيزاتها وبنسبة تصل إلى 80%، وإن استلام الملف الأمني هو فرصة لإثبات قدرة القوات العراقية على تحمل مسؤولياتها. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى تقرير عن هموم البغداديين مع بدء فصل الصيف والبحث عن أجهزة التبريد التي تناسب وتتلائم مع واقع الكهرباء في العراق. كما سنزور معرض الفنان الكاريكاتيري أطرى حكمة الذي أقيم في دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة للرد على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما ستتضمن الحلقة مجموعة من اللقاءات التي أجريت مع عدد من اللاجئين العراقيين في مخيم رفحة السعودي يتحدثون عن حجم المأساة التي يعانون منها في المخيم. مستمعين الكرام، مع قدوم فصل الصيف تزداد مشاكل المواطنين مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومخاوف العراقيين من استخدام أجهزة التبريد كالمبردات. سعد كامل وخلال تجواله في أسواق بغداد التي امتلأت بأنواع مختلفة من هذه الأجهزة ينقل لنا آراء أصحاب محال بيع أجهزة التبريد والمواطنين الذين يبحثون عن الأجهزة التي تناسب وتتلائم مع واقع الكهرباء في العراق.
من يتجول في بعض الأسواق البغدادية التي تعرض السلع والأجهزة الكهربائية هذه الأيام لابد أن يلحظ لتلك الأعداد الكبيرة من مبردات الهواء المترامية أمام المحال بأنواع وأشكال، وبالخصوص تلك التي تحتاج إلى عدد قليل من أمبيرات الكهرباء لتشتغل والتي تشهد رواجا في حركة البيع مع إقبال لافت للناس على شرائها بعد أن أصبح الصيف على عتبات البيوت. ومشكلة كثرة ساعات القطع للكهرباء الوطنية ما زالت تنتقل من شهر لآخر.
والله هصفنا إجا والله يسر من عنده، يعني مسألة الكهرباء إحنا نقصد بيها، فيمكن المبردة راح شوي راح تكون مسيطرة هي على التكييف، لأنه هي الجهاز الوحيد اللي يتحمل المولد استخدامه على المولد، لأن تجينا أيام أصلا أسبوع يومين ثلاثة أسبوع ما تجينا كهرباء.
دا شوفك اليوم دا تتجول في أحد محلات بيع الأجهزة الكهربائية، شنو اللي مفكر تشتري اليوم للبيت؟
والله أنا هي المبردة، والمبردة اللي تكون هي 2.5، لأن بالإمكان ما تأخذ كهرباء أكثر مما هي 4.5 أو المكيف يأخذ الكهرباء الأكثر، لأن المكيف ما يشتغل على المولد، فلذلك يعني هيك شيء ديكور. أما المبردة فهي الأفضل اللي تكون هي أقل كهرباء هتأخذ بالإمكان تشغيلها على المولد.
طيب المبردة ممكن أن تكون بها يعني بها تعب أكثر، مشاكل أيضا؟
المبردة لأن أنت تدري تحير بميها، تحير بباتر بمبخة مصعد مي، ولا القايش انقطع، وهاي كل المعاناة. وإنما المبردة تكون لكون الكهرباء ما موجودة نضطر نأخذ المبردة، أي مضطر يعني كهرباء ماك وين تروح.
ويتحدث أبو أحمد صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في منطقة البياع عما يطرح حاليا من معروضات تناسب الناس في الصيف وهي تقبل العمل حتى على المولدات الصغيرة في البيوت.
صارت عندنا تغيير بالأجهزة الكهربائية بالنسبة للتبريد، سبالت مثلا قمنا نجيب أبو واحد طن يتحمل كمية أقل من الكهرباء على المولدة يشتغل، 1.5 طن مثلا يتحمل 8 أمبيرات يعني. والمبردات أيضا على
المبردات شو تغير بها؟
مبردات دخلت عندنا الإيرانية همت يعني تشتغل على المولدات، تسحبها مطاقتها يمكن 2 أمبير أقل.
ومن منطقة الكاظمية يؤكد أبو سامر صاحب معرض للسلع الكهربائية على أن السوق قد اعتاد على التعامل مع الأزمات.
يعني صراحة ما نعرف، هي حيرة، يعني قد يكون حيرة الدولة تحير بالمواطن، والمواطن هم حاير بنفسه، يعني شي يسوي لح يجي الصيف والكهرباء ماكو.
فأنتم مع مقدم الصيف جهزتوا حالكم؟
من كل شيء جبنا للمواطن الفقير، وفرنا له المبردة الصغيرة اللي يشغلها على حتى مولدة صغيرة. احنا عندنا اكثر المناشئ من ايران حسا حاليا، يعني خصوصا المبردة تستغل يعني حتى تقريبا اقل من امبير. مبردات الاكبر اللي هي تاخذ 1.5 امبير، والسبالت اللي تاخذ اللي طن واحد اللي تحتاج الى 6 امبير يعني بالاستقرار. برادات الماء اللي هم تسحب اقل من امبير ممكن تشغلها هاي المولدة الصغيرة. المواطن والتاجر والمستورد يتعايشون وياها وياها.
ومع استمرار تذبذب الكهرباء الوطنية يتحدث المدير العام للشركة العامة للصناعات الكهربائية سمير جمال عيسى عن طرح بعض المنتجات التي لا تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية.
في فصل الصيف يحتاج المواطن أيضا يشغل مبردة على مود حتى يتقي قيض الصيف. وجد في الأسواق المحلية محركات اللي تشتغل على مبردة من 2.5 2500. هذه المحركات من منشأ إيراني ومنشأ صيني، صحيح تعطي تيار قليل إلا أنه ذات نوعية ردية جدا ذات عمر قصير. الخبراء الموجودين في الشركة استطاعوا أن يصممون محرك جديد ذات مواصفات عالمية معتمدة ويسحب أيضا تيار كلش قليل، نزل السوق وممكن تشغيله على المبردة أم 2500 أو ممكن يشغله على المولدة التاجر صغيرة المنزلية.
ومن بين من تدبر أمره بمبردة هواء صغيرة تعمل على أنين المولدات لملاقاة صيف اللاهب، ما زال هناك من يقبل على شراء أجهزة التبريد والتكييف ليضعها في البيت وينتظر متى تستقر الكهرباء الوطنية. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء لنزور برفقة عبد الخالق سلطان قاعة الشهيد سلمان وسط مدينة دهوك، حيث أقيم معرض للرسوم الكاريكاتورية للفنان أترى حكمت. وقد ضم المعرض أكثر من 25 عملا كاريكاتوريا جسدت الواقع العراقي وهموم ومعاناة العراقيين. هذا أولا الفنان مؤيد شليمون مدير فرقة براقالة الفنية التي نظمت المعرض.
المعرض معرض تشكيلي التي قامتها فرقة براقال الفنية لفنان أترى حكمت، وقبل المسرحية قمنا بعدة العروض من المعارض التشكيلية. وإحنا كفرقة براقال الفنية ندعم كل فنان المتواجد في هذا الفرقة.
لماذا دعمتم هذا الفنان وهذا المعرض بالذات؟
لأن هذا الفنان يظهر لنا الحقيقة، ينقد في لوحاته الكثير من المشاكل التي تظهر في العراق من ناحيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكان الفنان أترى منشغلا بالحديث عن بعض لوحاته لبعض زوار المعرض، فما كان مني إلا متابعة تجوالي في أروقة المعرض، حيث استوقفتني لوحة علقت عليها باللغة السريانية، فطلبت من الفنان أترى للمجيء وشرح معنى اللوحة والتعليق الذي كتب عليه، وكانت هذه بمثابة فرصة لكي يحدث عن معرضه ومضمون أعماله.
المضمون الكاريكاتيري التي قمت برسمها في هذا المعرض يرمز خاصة الإرهاب والخير والشر في هذا المعرض، خاصة الرسومات الكاريكاتيرية تشمل المعاناة الشعب العراقي في هذه الظروف الصعبة من المشتقات النفطية ومن المدارس ومن الكهرباء ومن الظروف التي نمر بها في هذه المرحلة الصعبة. فأنا كفنان كاريكاتيري عبرت عن رسوماتي لكي أوصل فكرتي إلى المشاهد أو إلى القارئ أو إلى الحاضر، بأن يعلم بأن العراق للجميع، العراق العربي والكردي والآشوري والتركماني هما أخوة.
نعم، لاحظت خلال تجوالي في هذا المعرض أنك قد كتبت شيئا عن أو رسمت شيئا عن الصحافة، لكنني لم أفهم لأنها كانت قد كتبت باللغة السريانية، فماذا كانت ترمز هذه اللوحة؟
الصحافة هي السلطة الرابعة في أي دولة، وهي مهمة في أي نشر وفي أي تلفزيون وفي أي شيء. لا تكون هناك الصحافة الحرة، خاصة الصحافة الحرة هي مهمة، والرأي الحر هو مهم لشعبنا، وكتبت بالسريانية كرمز لشعبه.
لاحظت من خلال لوحاتك أنك تكثر من استخدام الألوان، هذا قليل في الكاريكاتير، فما السبب؟
لتعطي الحياة والأمل، لأن اللون هو رمز للحياة. نحن كبشر كألوان في هذه الكرة الأرضية، نحن بألواننا كالأسمر والأحمر والأخضر يرمز لنا التجدد والحياة والأمل.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بمستمعينا الكرام وموعد آخر جديد مع برنامجكم نوافذ مفتوحة الذي يجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية التي حملت في طياتها التحيات وآراء عن الوضع الراهن في العراق ورغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام
ود وحبابي بجنحك سلام.
في البداية أرحب بالزميلة سميرة علي مندي التي تشاركني اليوم في إعداد وتقديم البرنامج. أهلا سميرة.
أهلا ديار وأهلا بمستمعينا وبأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
سميرة بالبداية أشكر كافة المستمعين للتواصل المستمر مع البرنامج ونذكر برقم الهاتف 0770442577 حيث يمكنكم أن تشاطرونا بانطباعاتكم وآرائكم عما تقدم إذاعة العراق الحر من برامج وفقرات مختلفة. الرجاء أن يذكر الموضوع الذي تريدون أن نسلط الضوء عليه أثناء ترككم رسالة صوتية وعدم الاكتفاء بترك الاسم ورقم الهاتف.
ديار وصلت إلى البرنامج العديد من الرسائل التي تعزي بحادثة اغتيال الزميلة خماء المحسن، ومنها رسالة المستمع عبد خزعل من سوق الشيوخ، ومن محمد علي كاظم ودلير زنقنة، والمخرج فلاح زكي من الولايات المتحدة، وعلي جودة من كركوك، عصمت من البصرة، الفنان حميد الحيدري من البصرة. نشكر كل هذه المشاعر وردود الفعل التي أدانت عملية اغتيال الزميلة خماء المحسن، وستبقى الزميلة الراحلة خماء المحسن في نفوس وقلوب جميع العراقيين وجميع المستمعين الذين أحبوا صوتها وطلتها على الشاشة العراقية.
رسالة من الصحفي عثمان المختار من الأنبار يقول فيها: أعجبتني سياستكم في نقل الأخبار وطوبى لكم على عملكم الصحفي الشريف، أشم من صيغة أخباركم الصحافة العالمية وتوقع ارتقاءكم إلى الأعلى ثم الأعلى إن شاء الله تعالى. شكرا للمستمع عثمان المختار من الأنبار.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو.
ديار نبقى ويا رسائل المستمعين والذين يواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. هذه رسالة وصلت من مستمع لم يذكر اسمه، ورسالة من ثلاث كلمات يقول: مو خوش إذاعة، ولم يذكر الزميل أو الصديق العزيز اللي بعثنا بها رسالة الأسباب اللي خلته يقول مو خوش إذاعة، أو اقتراحات على مود نطور الإذاعة وصير إذاعة خوش إذاعة. هذه رسالة تقول إنه إذاعتكم منحازة وبرامجها غير مطورة، ولماذا لم تسألوا عن ديالة؟ كلامكم عن الشمال والجنوب وتركتم الوسط. احنا نقول للمستمع العزيز اللي بعثنا بها رسالة ويصف إذاعة العراق الحر بأنها إذاعة منحازة، احنا عندنا مراسلين بالوسط، مع الأسف ما عندنا مراسل بديالة، لكن أخبار ديالة وأوضاع أهالي ديالة تغطى إن كان عبر ملف العراق الإخباري
أو حتى من خلال اللقاءات التي تجرى مع المسؤولين من محافظة ديالة الذين يزورون بغداد، وأيضا مثل ما قلت سميرة الملف العراقي ونشرات الأخبار المستمرة دائما تسلط الضوء على.
ويريت أيضا إذا عندهم أي مشاكل أخرى يعني مستمعين بمحافظة ديالة بإمكانهم أن يتصلوا على هذا الرقم الهاتف الإذاعة ويتركون رسالة ورقم الهاتف ويذكرون المشكلة أو المسألة اللي يردون
حتى يكون هناك تواصل أكثر بيننا وبين المستمعين في محافظة ديالة. شكرا مرة ثانية.
أصبح كل واحد من عدنا يشوف بعينه.
نبقى ويا رسائل المستمعين، وهذه رسالة من المستمع عباس لازم من بغداد، يطلب فيها تسليط الضوء على معاناة شريحة معوقي الحرب، وأن تقوم الحكومة العراقية بدعم هذه الشريحة ماديا ومعنويا. يضيف أيضا بأن معوقي الحرب ضحوا لهذا الوطن، وجاء الوقت أن يعاملوا مثل باقي شرائح المجتمع التي وضعت ضمن ما وصفه هو بالمضطهدين إبان النظام السابق، والذين تعرضوا لانتهاكات مثل السجناء السياسيين وعوائل الشهداء. والآن نبقى مع مقابلة أجراها الزميل ديار بامرني مع المستمع عباس لازم.
احنا قبل السقوط تدري احنا تعوقنا بحرب اللي يعني الإيران، وهذا كله شلل وبتر. انا هسه حاشيخ مقفوف، يعني لا اطلع منها ولا اطلع منها، راحت عيوني. ضربت بالكويت وفقدت بصري، صار اللي صار. فقبل السقوط هو عينها صدام حسين البيوت خاصه المعوقين ورادي مل يكون هنا، وبعدين صارت هاي الاحداث.
عفوا استاذ عباس، في اي منطقه الاحتلال. في اي منطقه؟
الزعفرانيه، منطقه الرشيد يسمونها مدينه الشموخ.
نعم.
واكو وحده بالبياع يسمونها مدينه الزعفران، كل وحده 150 بيت.
نعم نعم.
وقدمنا وبقيت احنا جماعتنا، لقوا سيدي جحفري بالرضا، سلام الله على الامام رضا، فشافوا وضعيتهم.
نعم.
شافوا كلهم عربايين، قالوا الاستاذ اللي تملكنا احنا بيوتنا جت هنا محافظات تملكونا، خاطر نقدر نبيع البيوت، نقدر نتصرف بهم، ظاهرين وراتبنا محدود، يعني راتبنا 150-160 شاد ديار، شو الشغل؟ ما كم شغل
سيد عباس يعني البلو سيد عباس البيوت الموجوده حاليا تسكنون بها، هل هي للايجار ام هي ملك؟
لا هي لا طعناها خاصة المعوقين والشلل،
يعني هي ملك لكم حاليا. هي ملك لكم؟
لا ما طعناها ملك، لا ما طعناها ملك، قال هاي المعوقين كان ماكو تمليك.
نعم.
وقال لو تطول المبالغ كل 21 مليون المي... أقول كل واحد اللي ما يقعد فيها أطول 31 مليون. احنا ما أخذنا، اللي جماعة قو خلقوا وما طلعوا بيوت، اللي ما أخذوا قعدوا سكنوا هنا بعد.
طيب حاليا شنو اللي صار في وضعكم بعد التغييرات؟
اللي صار قدمنا، قلت لك سبق وان كان قدمنا السيد جعفري، قال بقي السيد جعفري قال يا أبا ملكوهم وشوفوا نظرهم. صار بعدين إجا السيد المالكي قال يا أبا رفعوا طلب وصابينا، شافوا قالوا احنا راح نقدر كل واحد هاي البيوت، لان انتم وشتوا بقتها اساس تستلمون مبالغ، وهسه راح نقدر مساحه الارض وما ادري شنو من هالسوالف هاي، قدروا علينا كل واحد طلع انا طلع عليه 21 مليون. زين هاي مين يجيب الاستاذ يلا ملكونه؟ يقول لي يلا يتملكن. زين باقي الدوائر مال الدوله كلها ملكها البيوت بدون مقابل. استاذ ديار احنا مستقبل جهاننا، لان كل واحد كل عجز 100%، ماكو 80% ولا 90%. يعني احنا هذا اللي ضحينا عليه استاذ ديار، وراحت عيوننا وراحت رجلينا، واحنا معدودين في منطقه غير فيها 150 دار، هاي المشكله والله. يعني
طيب ان شاء الله استاذ عباس، ان شاء الله صوتك وصل للمسؤولين وزملائنا في بغداد، ان شاء الله ما راح يقصرون ويا هذا الشيء.
الله يخلي ولدك تكون يسوي لنا حل، يعني ما اريد انا بس هاي تقطعون عني.
اريد الله يبين حابتي بي، اريد الله على الفرقه يجازيهم، كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم.
وصلت العديد من الرسائل وكان موضوعها واحد، وهو الإذاعة وما تقدمه من برامج وفقرات ومشاكل الاستماع إلى البث بسبب الانقطاع في موجات الـ FM في عدد من المحافظات. رسالة من مستمع لم يذكر اسمه كتبت باللغة الإنجليزية، يعبر بها عن إعجابه بالموقع الإلكتروني للإذاعة، لكنه يشكو مؤخرا من مشاكل في الاستماع إلى تقارير والملفات الصوتية.
هذه أيضا رسالة من مستمع لم يذكر اسمه، ويطلب إيميل الإذاعة وهو iraq@rferl.org iraq@rferl.org. وهذه رسالة أخرى تسأل عن موعد بث نشرات الأخبار. طبعا هناك 4 نشرات خبرية في بداية كل ساعة بدءا من الساعة 6 مساء حسب توقيت بغداد. وهذه رسالة أخرى تسأل عن موعد بث برنامج مواويل الشعر للشاعر العراقي فالح الدراجي. موعد بث الحلقة هو كل يوم سبت في الساعة 7:45 حسب توقيت بغداد.
وجيت يا أهل الهوى اشتكي من الهوى، وجيت يا أهل الهوى اشتكي من الهوى.
ديار نبقى مع رسائل مستمعي النوافذ المفتوحة، وهذه الرسالة من مستمع لم يذكر اسمه يقول فيها: لقد قرأت عنوانا بفرض السلطة العراقية حظر التجوال على المركبات، أي بمعنى آخر عطلة ماكو دوام. نحن نرى كما يقول المستمع والجميع معنا أن الحكومة العراقية لديها عطلة رسمية هو السبت إضافة إلى الجمعة، يعني يومين بالأسبوع، ويأتي يوم آخر فيصبح ثلاثة أيام. إذن كيف يبنى البلد المحطم وكيف يكون إعادة الإعمار؟ هذا بحسب تعبير المستمع الذي بعث لنا بهذه الرسالة. احنا نقول له شكرا على رسالتك.
نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه الرسالة من المستمع باسم العامري من سكنة البصرة قضاء الفاو، يطلب لفت نظر الحكومة العراقية على الأوضاع المتردية التي يشكو منها القضاء وانعدام الخدمات، منها انقطاع التيار الكهربائي والمياه الغير صالحة للشرب. شكرا يا أخ باسم من البصرة. وهذه رسالة أخرى من المستمع أبو نور، يطلب عرض تقارير مفصلة عن معاناتهم في تل عفر. شكرا مرة أخرى.
ديار وصلت للبرنامج نداءات استغاثة عدة من مخيم رفح للاجئين بالمملكة العربية السعودية، يطالبون بها أنه نسلط الضوء على معاناتهم وهمومهم ومشاكلهم بسبب انقطاع المساعدات وعدم توفر المستلزمات الأساسية اللي كانت متوفرة سابقا بالمخيم مثل الماء والغذاء وخدمات صحية. البرنامج التقى بعدد من اللاجئين بالمخيم الذين تحدثوا ووصفوا حياتهم بالمأساوية، فدعونا نستمع.
بالنسبة احنا المخيم رفح اللاجئين، المخيم رفح بالمملكة العربية السعودية، عددنا تقريبا 88 عايشين بمخيم صحراوي. خدمات انقطعت عنا تقريبا سنة صار لها، لا خدمات لا أرزاق لا عاشة، عايشين بصحراء، حتى ما يصالح للشرب ما متوفر، كثير من الأمراض عندنا، عندنا تقريبا 5 عوائل أطفال نساء، يعني نعاني الأمرين والله العظيم، يعني حياتنا حياة مثل ما تقول حقيقة تفوق الخيال.
السلطات السعودية هل كانت تقدم خدمات أحسن في السابق وهل هسه انقطعت؟
سابقا كانت تقدم خدمات بس حاليا لا.
السبب في ذلك؟
أي خدمات ماكو. السبب والله السبب تقول بالنسبة للمخيم أغلق من خلال السلطات السعودية، بس كيف المتحدة أنا هسه كنت يم مكتب الأمم المتحدة قال لا أنتم لاجئين رسميين 88 وإن شاء الله نطرح أنه بحل سفركم، لأن أغلب الناس تريد السفر.
معظم اللاجئين كانوا موجودين في مخيم رفح سابقا، هل عادوا إلى العراق أم انتقلوا إلى بلد آخر؟
لا انتقلوا إلى بلدان أخرى، بلدان أمريكا أستراليا دول أوروبية، وقسم ردوا وهسه جاي نتصل بهم يعانون الأمرين تعبانين.
إيش وقت في أي فترة قدمتوا طلباتكم إلى مفوضية العليا لشؤون اللاجئين؟
والله دائما لحد اليوم إحنا باجتماع ومكتب الأمم المتحدة. الجواب والله يقول ها والله أبو الأمم المتحدة مكتب رفحة يقول أنا رفعت لكم للرياض وشغلة يم الرياض يم الأستاذ جبارك الله. إحنا الظهر يم مكتب الرياض والله ما ندري.
سيد محمد طلبت نداء الاستخاذ هذا إلى الحكومة العراقية؟
إلى اللغات إلى العراقية كافة الحكومات كافة الحكومات حاشي ناغم الله العظيم لحد الآن.
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم
من دون الاسم بلا زخم.
نعم تفضلت. من أي محافظة حضرتك؟
أنا من بغداد.
أنتم موجودين حاليا في مخيم رفحة، هل هناك أي نوع من المساعدات تقدمها منظمات الإغاثة أو جمعيات؟
مخيم رفحة أخي العزيز، بالنسبة لمخيم رفحة قبل 11 شهر قطعوا المساعدات الماء والكهرباء والآن عايشين على الهواء، عايشين في البيوت العراقي. الغذاء ينزلون يعني هم ينزلون جماعتنا يشترون، بس الحقيقة مقطوعة، يعني كانت يصرفون للعائلة وللأعزاب مواد غذائية من الأمم المتحدة، وهذا البرنامج ثابت في جنيف.
نعم.
لكن ما نعرف شنو السبب اللي انقطع قبل 11 شهر، وضع مأساوي للغاية، والأمم المتحدة عندها علم في هذا الجانب، وأخوتنا الموجودين بالعراق كذلك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا اخوي انا ساحتك صاحب عائله موجود من داخل المخيم.
يعني كان سؤالي السيد يعني هل هناك اي فكره للعوده الى العراق والسبب اللي وراء عدم قدرتكم العوده الى البلد؟
هو اكو بس تدري الناس هنا صار لها 16 سنه يعني شغله العراق لا امين لا واحد ادبيه لا استقرار، وانا هسه واحد اللي ساكن داخل المخيم، هاي صار لي 8 اشهر تقريبا راح يصير لنا سنه والله لا كهرباء، أطفالي مرضى ما وين أوديهم والله، وصدينا حال جاي نلم أكل من الزبالة وناكل والله العظيم.
نعم. هل هناك كان أي اتصال بينك وبين السفارة العراقية في السعودية؟
والله اكو كان اتصال يعني اتصال السعوديه يعني يقول ما نقدر احنا نسوي لكم شيء، الوضع العراقي كله متدهور يعني واصل الى يعني واصل الى المعتاد.
نعم.
ما نقدر احنا واحنا ناشدكم جزاكم الله خير بركة مثل سفر مثلا يجينا وسيدين تدني والله يعني وصلنا الى درجه الهلاك.
ان شاء الله صوتكم يوصل الى المسؤولين وان شاء الله راح يلقون حل الى هذه الماساه. شكرا جزيلا.
اهم شيء السفر، الله يستر عليكم ويستر على كل العاملين بالاذاعه.
الله يخليك، شكرا جزيلا.
عمري يا عراق يغلى عليه.
ديار، هذه رسالة قصيرة تحمل مشاعر الحب والعتب في نفس الوقت، ويقول مرسلها: فقدنا شوفتك وسكتنا، فقدنا صوتك وتحملنا، بس نفقد رسائلك ما تعودنا.
رسالة من أبو ليلى من بغداد يسأل عن رقم هاتف الفنان فؤاد سالم. نعتذر عن تلبية الطلب، ولكن حتى لا تزعل أبو ليلى من عدنا أهدي لك هذه الأغنية للفنان فؤاد سالم. في الختام أشكر جميع المستمعين، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ديار بامرني
ومن سمير علي مندي
أطيب المنى،
وإلى
اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.